الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمة الله عليه في النقض على بشر المريسي عند قوله رحمه الله: فالحمد لله الذي من علينا بمعرفته وطبع على قلبك بجهالته، ولو قد قرأت القرآن وعقلت عن الله معناه لعلمت يقينا أنه يدرك بحاسة بينة في الدنيا والآخرة، فقد أدرك منه موسى في الدنيا الصوت والكلام ومن أعظم الحواس. فموسى عليه الصلاة والسلام أدرك ربه بسماع صوته، وهذا مما يدل على أن الله عز وجل يدرك بالحواس، ومن الحواس حاسة السمع. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وتدرك منه في المعاد الرؤية، الرؤية والكلام والنظر عيانا، فيدرك الله عز وجل في الآخرة بحاسة البصر. وأما إدراك الله عز وجل بحاسة السمع فهو وارد في الدنيا لمن اصطفاه الله عز وجل، وفي الآخرة. قال: وتدرك منه في المعاد الرؤية، الرؤية والكلام والنظر عيانا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رغمك وإن كرهت. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. ومفهوم الآية أنه سبحانه وتعالى يكلم من رضي عنه وينظر إلى من رضي عنه. قال: فهل من حواس أعظم من الكلام والنظر، غير أنكم جعلتم الحواس كلمة وغلوطة تغالطون بها الصبيان والعميان، لأن قولكم لا تدركه الحواس معناه عندكم أنه لا شيء. وقلنا قد هذه المسألة مرت معنا في كلام المؤلف رحمة الله عليه، وبسط القول فيها فيما مضى، وعاد في هذا الموضع بشيء من الإيجاز. قال: معناه عندك أنه لا شيء، وقد بين فيه مضى أن الذي لا يدرك بالحواس هو العدم الذي ليس بشيء. قال: معناه عندكم أنه لا شيء لما قد علمتم وجميع العالمين أن الشيء الذي يقع عليه اسم الشيء لا يخلو من أن يدرك بكل الحواس أو ببعضها، وأن لا شيء لا يدرك بشيء من الحواس في الدنيا ولا في الآخرة، فجعلتموه لا شيء. والذي لا شيء هو الذي لا يدرك بشيء من الحواس في الدنيا ولا في الآخرة. قال: وقد كذبكم الله تعالى بذلك في كتابه، فقال: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. والمعنى أن الله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه شيء، وهذا من قبيل إثبات الوجود ونفي العدم. وأنتم تزعمون معشر الجهمية أن الله عز وجل لا شيء، هذا حقيقة قولكم. والله شيء أي موجود. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فجعل نفسه أعظم الأشياء وأكبر الأشياء وخالق الأشياء، لكن لا يقال أن الشيء من أسماء الله عز وجل، فإن أسماء الله حسنى، لكن يطلق على الله الشيء على المعنى الذي أوضحناه، أي من قبيل إثبات الوجود ونفي العدم، فهو شيء موجود ليس معدوم كما تدعيه أو كما هو لازم كلام الجهمية. قال: فإن أنكرت ما قلنا ولم تعقله بقلبك فسمي من الأشياء شيئا صغيرا أو كبيرا يقع عليه اسم الشيء لا يدرك بشيء من الحواس الخمس غير ما ادعيتم على الأكبر الأكبر والأعظم الأعظم والأوحد الأوحد الذي لم يزل ولا يزال، فجعلتم الخلق الفاني موجودا والقيم الدائم الباقي غير موجود. وهذا عجب، جعلوا الفاني موجودا والفاني جميع الخلق، بمعنى أن وجوده بمعنى أنه قابل للفناء، وإن كان هنالك ما يفنى وما لا يفنى بإرادة الله عز وجل، لكن الخلق قابل للفناء، فجعلتموه موجودا. وأما القيم الدائم الباقي فقلتم غير موجود. قال والقيم الدائم الباقي غير موجود أي عندكم، ولا يدرك بحاسة في الدنيا والآخرة، وادعيتم على غيركم ممن لا يكيف التكييف ولا على من لا يشبه التشبيه نعم، وادعيتم على غيركم ممن لا يكيف التكييف أي ادعيتم عليهم أنهم يكيفون ربهم عز وجل وهم في الحقيقة لا يكيفون، وادعيتم على أهل السنة الذين لا يشبهون ادعيتم عليهم التشبيه وهم منزهون عن ذلك، هي أنهم لا يمثلون الخالق بخلقه، وإنما أنتم ادعيتم عليهم ذلك من باب الافتراء. وادعيتم على غيركم مما لا يكيف التكييف وعلى من لا يشبه التشبيه، وأنتم دائبون تكيفون وتشبهون بأقبح الأشياء وأبطل الأمثال، فمرة تكيفه فتشبه بأعمى، وهذا لازم من نفى البصر ومن نفى العينين عن الله عز وجل، من نفى الرؤية عن الله عز وجل أو نفى العينين. قال فتشبه بأعمى ومرة بأقطع، وهذا لازم من ينفي اليدين عن الله عز وجل، ومن ينفي القدمين من ينفي القدم عن الله عز وجل. قال مر بأقطع، فكان وعظك هذا لهؤلاء كقول القائل كلمة حق يبتغى بها باطل. والأم كما ذكر، فهو ينصح أهل العلم والفضل الذين أثبتوا ما أثبت الله لنفسه، ينصحهم ألا يشبهوا وألا يكيفوا، وهم أئمة التكييف والتمثيل أعني الجهمية، فمثلوا الله عز وجل بالناقص من المخلوقات، بل مثلوه بالمعدومات، بل منهم من مثله بالمستحيلات والممتنعات. قال والعجب من إعجابك بهذه المقلوبات من تفاسيرك والمحالات من شرحك وتعبيرك، حتى رويت عن مجاهد أنه قال للحديث جهابنة كجهابنة الورق، ومصيارفة الذين يميزون بين المغشوش وغير المغشوش من العملات، فهكذا للحديث جهابنة يعرفون الحديث الصحيح من الضعيف ويميزون بين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ومن لم يقله. وهذا المريسي يروي هذا عن مجاهد ويظن أنه من هؤلاء، من هؤلاء الجهابنة. عجب، وهذا هو الجهل المركب، أن يجهل أن يتكلم الإنسان بالجهل ويجهل أنه جاهل. قال وصدقت أيها المريسي، وما أنت والله منهم ولا من رجاله ولا من رواته ولا من جهابذته، فقد وجدنا الزيوف عندك جائزة نقادة، وهي العملات الزائفة، وهكذا ما يتعلق بالحديث وبشرحه وفهمه فإن تنفق عنده الأباطيل ولا يميز بين الحق والباطل. قال فقد وجدنا الزيوف عندك جائزة نقادة، والنقادة نفاية، فهو كالصير في الجاهل الذي لا يميز بين النقود الصحيحة السليمة وبين النقود المغشوشة، ينظر إلى النقود المغشوشة فيقبلها ويظنها هي النقادة، ويأتي إلى النقود المزورة والمغشوشة ويأتي النقود الصحيحة السليمة ويجعلها نفاية، ما عنده تمييز بين الصحيح والفاسد. قال فقد وجدنا الزيوف عندك جائزة النقادة والنقادة نفاية، فكيف تستطيع بمعرفتها وأنت المنسلخ منها؟ قال ثم ادعى المعارض أنه انتهى إلى هاهنا السماع من بشر. قال ثم ابتدأنا نقول بعون الله في حكايات ابن الثلجي، فمن أول كتاب إلى هذا الموضع كان ينقل أو كان المعارض ينقل عن المريسي وقد رد عليه الداري رحمة الله عليه من أول الكتاب إلى هذا الموضع. ثم انتقل المعارض إلى نقل كلام ابن الثلجي وهو محمد بن شجاع الثلجي من الجهمية. قال فيقال لهذا المعارض المعجب بضلالات هذين الضالين، فرغت من كلام بشر بصحة الرحمن وابتدأت في كلام ابن الثلجي بعون الشيطان، ومثل فراغك من كلام بشر وشروعك في كلام ابن الثلجي كمثل المستجير من الرمضاء بالنار، انتقلت من شر إلى شر. وابن الثلجي أهون في الحقيقة من المريسي وأقل ضلالا من المريسي، وإن كان أيضا من الجهمية ومن الضلال المنحرفين مع ما فيه من الزهد، لكن ما ينفع زهده مع بدعته وضلاله وضلالته. والخوارج كانوا يوصفون بالزهد وبالعبادة والصيام والصلاة وما انتفعوا بذلك، وكانوا من كلاب النار والعياذ بالله. وينقل عنه في ترجمته كما قال الذهبي، نقل الذهبي في السير والتاريخ أنه مات ساجدا في صلاة العصر، لو حصل هذا لمبتدع في هذا الزمان لانحرف كثير من الناس عن السنة ولقالوا هذا هو الولي. ومع هذا لم يلتفت أهل العلم وأهل السنة لذلك، على أي حال مات وقد علموا عقيدته ومنهجه وضلاله وانحرافه. على كل نقف عند قوله فرغت من احتكاك كافي لاحتكاك جهمي خاسر إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه، وننتقل إلى الطرق الحكمية.